القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على بطلان اشتراط الضمان بنحو شرط النتيجة في عقد الإجارة هو أن يقال أن هذا الشرط يكون على خلاف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقود الاستيمان هو أن يكون الطرف المقابل أمينا، يده يدا أمينة على المال، فاشتراط الضمان وأنه لو تلفت العين يكون صاحب تلك اليد ضامنا لقيمة العين، هذا خلاف مقتضى العقد وخلاف مفهوم الأمانة والاستيمان، فيكون حينئذ هذا الشرط باطلا كونه منافيا مع مقتضى العقد. وليس المقصود بمقتضى العقد الأحكام الشرعية المترتبة شرعا، لكي يرجع هذا الوجه إلى الوجه السابق الثالث وهو المخالفة مثلا مع حكم الشارع في عدم الضمان في باب الإجارة، بل المراد بالشرط المخالف مع مقتضى العقد ما يكون مناقضا منافيا مع ما هو المنشأ في العقد، ما هو المضمون الإنشائي الذي أمضاه الشارع بعنوان أنه عقد، بحيث يلزم التناقض بين مضمون الشرط ومضمون العقد، وحينئذ لا يمكن أن يشمل أوفوا بالعقود لمثل هذا العقد، من قبيل أن الإنسان يبيع شيئا بلا ثمن مثلا، يقال بشرط أن لا يكون عليه الثمن، هذا الشرط منافي، يكون منافيا مع مقتضى عقد البيع، لأن المنشأ في البيع إنما هو التمليك بعوض، فاشتراط عدم اشتغال الذمة بالعوض هذا منافي مع المضمون الإنشائي لعقد البيع ومناقض مع البيع. على كل حال هذا سيكون وجها مستقلا عن الوجه السابق، وجها رابعا. هذا الوجه أيضا لا يمكن المساعدة عليه باعتبار أن هذا إن أمكن قبوله مثلا إن قبل فقد يقبل في الأمانة بالمعنى الأخر كعقد الوديعة مثلا، الذي يكون المنشأ فيها مفهوم الاستيمان والأمانة والاستنابة للوداعي مثلا، المودع كأنه ينشئ في عقد الوديعة مفهوم الاستيمان، مفهوم الأمانة، مفهوم الاستنابة في الحفظ، فكأنه ينزل يد إنشاء، ينزل يد الوداعي منزلة يده، وحوزة الوداعي منزلة حوزته، ويجعله نائبا عنه في الحفظ. حينئذ يقال هذا وهذا المفهوم إذا كان هو المنشأ، حينئذ اشتراط الضمان أن يكون هذا ضامنا، هذا الشرط يكون منافيا مع مقتضى هذا العقد. وأما إذا كان المنشأ مضمونا معامليا آخر كما في الإجارة، المنشأ في الإجارة إنما هو تمليك المنفعة بعوض لا الاستنابة في اليد أو في الحفظ، وجعل يد المستأجر عين يد عين يد المجير على المال وعلى العين، هناك المضمون في عقد الإجارة تمليك المنفعة بعوض، وتمليك المنفعة بعوض ليس المنشأ فيه مضمون الاستيمان. نعم هذا المنشأ حينئذ يستلزم أن المالك لا محالة يكون قد أذن رضي بأن يكون هذا المال تحت يد المستأجر لكي يأخذ حقه وهو المنفعة، فإن استيفاء المنفعة التي ملكها للمستأجر لا يمكن أن يكون إلا بالتسلط على العين، فيستلزم ضمنا الرضا والإذن في التسلط على العين، لا أنه أنشئ مفهوم الاستنابة أو الاستيمان، لم ينشئ مفهوم من هذا القبيل، وإنما ما أنشئ إنما هو تمليك المنفعة بعوض، وهذا يستلزم رضا المالك. رضاه بتمليك المنفعة بعوض مستلزم مثلا لرضاه وإذنه في تسلط ذات الآخر على العين لا محالة من أجل أن يأخذ حقه، إلا أنها لا، هذا الرضا والإذن كما قلنا فيما سبق لا ينافي مع شرط الضمان. يقول أنا أأذن بذلك لكن بشرط أنه لو تلفت العين يكون ضامنا لقيمة العين. التسليط والرضا بالتسلط أو الإذن في تسلط الغير على العين قلنا فيما سبق إطلاقه قد يقتضي نفي الضمان، لكن لو اشترط في مورده أنه لو تلف يكون ضامنا معناه أن هذا الإذن إذن مغير ليس إذنا مطلقا، إذن بهذا المقدار، فيكون لا محالة شرط الضمان غير مناف مع مقتضى عقد الإجارة. إذن فمن هذه الناحية أيضا لا يمكن أن يقال ببطلان هذا الشرط. من مجموع ما تقدم يظهر أن الحق مع السيد الماتن حيث جعل هذا الشرط صحيحا، شرط الضمان سواء بنحو شرط النتيجة أو بنحو شرط الفعل، بأن يشترط عليه أن يتدارك المال، بأن لو تلف أو تعيب بلا تعد أو تفريط يعطي بمقداره، يملكه مثلا بمقداره، هذا شرط الفعل، أو شرط الضمان بأن يضمن. كلا النحوين من الشرط لا وجه للحكم وبطلانه. الأول أيضا يكون مفروض القاعدة صحة مثل هذا الشرط، وقلنا أن صحته أيضا يمكن أن يكون من باب صحة الشرط ونفوذ الشرط إذا أرجعناه إلى الضمان العقدي المعاملي، ويمكن أن يكون من باب تحقق موضوع قاعدة الضمان، قاعدة اليد والضمان العقلائية المنضاد شرعا، لأن بشرط الضمان يستكشف أن الإذن لم يكن مطلقا وأن الرضا بالتسلط لم يكن مطلقا على المال، ويكون لا محالة قاعدة اليد تامة أيضا، فيثبت ضمان الغرامة هنا، ويكون الضمان بنحو شرط الضمان لأحد هذين الوجهين، اشتراط الضمان يكون نافذا ويكون موجبا للضمان، إما من باب نفوذ الشرط لو كان الضمان المشروط ضمانا عقديا أي عقد الضمان بمعنى العهدة، أو موجبا لتحقق شرط الضمان يكون موجبا لتحقق موضوع ضمان الغرامة وموضوع قاعدة اليد العقلائية التي هي تقتضي الضمان أيضا. هذا الجهة، بهذا ينتهي البحث عن الجهة الثالثة. نقرأ عبارة الماتين. قال: فصل. العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط. هذه الجهة الأولى والثانية، يعني عدم المقتضي أولا للضمان إذا لم يكن تفريط أو تعدي، ثانيا الروايات الخاصة، الطوائف الثلاثة من الروايات الثلاث التي استدللنا بها على عدم الضمان في الإجارة بل في كل عقود الاستيمان، ولو شرط الموجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحة، لكن الأقوى صحته، وأولى بالصحة إذا اشترط على الجهة الثالثة، لو شرط الموجر على المستأجر ضمان العين حتى من دون التعدي والتفريط يكون ضامنا، بالتعدي والتفريط ضامنون من باب صدق الإتلاف ومن باب قاعدة اليد ومن باب الروايات الخاصة التي تقدمت، أن بعض الروايات كانت تدل على الضمان مع التعدي أو التفريط أو التجاوز عن حدود الإجارة. حينئذ لو شرط الضمان حتى مع عدم التعدي والتفريط فالمشهور عدم الصحة ونحو شرط النتيجة. يقول لكن الأقوى صحته وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله، إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله، هذا شرط الفعل. شرط الفعل أولى بالصحة لأن تلك الوجوه الأربعة التي استدلنا بها على عدم صحة شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا تجري، لا يجري شيء منها في مورد شرط الضمان بنحو شرط الفعل. وأولى بالصحة إذا اشترط عليه، إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان، يعني لم يكن بعنوان اشتغال الذمة أو وشرط النتيجة، بل كان بعنوان وجوب أن يدفع، فيكون نتيجته. وفرقه عن النحو الأول أنه في النحو الأول تشتغل الذمة بمجرد التلف، ذمة المستأجر تشتغل بقيمة المال للمجير، بينما على الثاني لا تشتغل ذمته، وإنما يجب عليه تكليفا أن يعطيه بمقداره، لا يملك عليه المال، وإنما يملك عليه المجير، يملك على المستأجر الإعطاء والتدارك، أن يتدارك، لا أنه يملك عليه نفس المال. ولهذا يختلف هذا ملك التدارك وشرط التدارك عن شرط الضمان بنحو شرط النتيجة. هناك تشتغل الذمة ابتداء بمجرد التلف، أما هنا لا تشتغل الذمة، وإنما يجب عليه أن يدفع له، لو لم يدفع يكون قد خالف الشرط. نعم، حيث أن شرط الفعل يرجع إلى التمليك، يملك عليه الفعل، فحينئذ يمكنه أن يمكن للمجر أن يرفع أمره إلى الحاكم، فالحاكم يجبره مثلا أن يقوم بهذا الفعل فيملكه، لكن بمجرد ملك الفعل لا يكون مالكا لقيمة المال في ذمته، وإنما مجرد حكم تكليفي وأمر تكليفي حينئذ. وقد يقال هنا بأن هذا إذا كان مالكا لهذا الفعل وهو التمليك، إذن فسوف يملك، سوف يكون مالكا لقيمته وماليته أيضا، لأن هذا الفعل حينئذ له مالية من قبيل ما إذا اشترط عليه الخياطة ملك عليه الخياطة، من يملك عليه الخياطة، إذا لم يوفي المملوك عليه بهذا حينئذ يكون مالكا، المشروط له يكون مالكا لقيمة هذا الشيء، فلو تعذر صار بنحو بحيث يتعذر عليه التمليك، يتعذر عليه الخياطة، كما لو تعذر عليه أن يخيط الثوب، يكون ضامنا لقيمته، كالإجارة التي يتعذر الأجير على الأجير القيام بالعمل، فيكون قد فوت على المالك ما كان يملكه عليه من عمل الخياطة، فيضمن قيمته حينئذ. فإذا ضمن قيمته حينئذ هنا أيضا يحكم بضمان القيمة، فتكون النتيجة نفس النتيجة، أن شرط الفعل يرجع إلى شرط الضمان بحسب النتيجة، فيكون حينئذ ضامنا لقيمته، فتشتغل ذمته هنا بقيمة هذا التمليك والإعطاء، وقيمة التمليك والإعطاء هو قيمة المال التالف مساوية لقيمة المال التالف لا محالة. فيرجع هذا الشرط الضمان بنحو شرط الفعل إلى شرط الضمان بنحو شرط النتيجة، فيكون مالكا في ذمته لهذه القيمة، لقيمة العمل الذي هو التمليك، وقيمة تمليك مقدار من المال يساوي مع ذاك المقدار من المال، فيكون قيمته أيضا ذمة هذا الإنسان مشغولا بقيمة هذا المال. إلا أن هذا الإشكال غير وارد، لأن هذا لو قيل به فإنما يمكن أن يقال به في مثل الأعمال التي لها قيمة. نحن بينا في بحث سابق أن الأعمال الحقوقية ليس لها قيمة قانونية، التمليك ليس له قيمة حين عند العرف، القيمة للمال المملك، وأما التمليك فليس فيه وليس له قيمة مستقلة، ليس فعلا يكون فيه مرغوبية مستقلة عن نفس المال، ومالية مستقلة عن ذلك المال الذي يراد تمليكه. ففي مثل الخياطة قد يقال أن ملك الخياطة يستلزم ملك مالية الخياطة، لأن الخياطة لها مالية، ملك التمليك لا يرجع إلى ملك مالية التمليك، لا مالية للتمليك، فهذا مرجعه إلى مجرد الإيجاب واللزوم التكليفي للتمليك، لا أنه يملك مالية أيضا في ذمة ذلك الإنسان، لا أنه يملك مالية هذا التمليك، إذ لا مالية للتمليك، وإنما يجب عليه أن يملك. ومعنى هذا الشرط حينئذ هنا وجوب أن يملكه، لا أنه يملك بالفعل مالا في ذمة الطرف الآخر، هذا خلف فرض أن الشرط، إنما هو أن يملكه المال لا أن يمتلك عليه مالا. إذن فهنا بالخصوص لا يرجع هذا إلى شرط إلى أن يملك في ذمته مالا، إذ لا مالية للتمليك. ففرق بين شرط الضمان بنحو شرط النتيجة وشرط الضمان بنحو شرط بمعنى شرط التدارك والتمليك، شرط الفعل، ففي النحو الثاني لا يكون هناك اشتغال ذمتين، إذ لا مالية للتمليك، وإن المالية للمال المملك. فمرجع هذا الشرط بحسب الحقيقة إلى إلزامه تكليفا بأن يعطيه هذا المال من دون اشتغال ذمة بالمال بالفعل، فلا يكون هناك وحدة بين الشرطين كما ذكر بعض المحشين على العروة، بأن لا فرق بين الشرطين، الفرق بينهما واضح. ثم يقول السيد الماتن: والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين، يعني مع عدم شرط الضمان ولا شرط التدارك، لا فرق في عدم الضمان بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها، إذا لم يحصل أي مدة الإجارة، إذا لم يحصل منه أي من المستأجر منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها. هنا يتعرض إلى حيثية أخرى في هذه المسألة، أنه لو تلفت العين بعد انتهاء مدة الإجارة أو فترة الإجارة، كانت الإجارة مثلا لمدة شهر انتهى الشهر، ثم تلفت العين في يد المستأجر، يقول هنا أيضا لا ضمان إذا كان التلف بعد المدة إذا لم يحصل من المستأجر منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها. إذا كانت العين باقية بعد المدة أيضا، والمالك لم يأخذ العين، لم يطلبها، أبقاها عنده، لو أتلفت هنا أيضا يحكم بعدم الضمان. هذا الحكم بعدم الضمان في هذه الصورة، يعني فيما بعد انتهاء المدة، يتوقف على عهد أمرين. الأمر الأول أن يكون، يعني هناك مبنيان لعل السيد الباتن، أو نكتتان لعل السيد الباتن ينظر إليهما أو إلى أحدهما على الأقل في حكمه بعدم الضمان إذا تلفت العين بعد انتهاء فترة الإجارة. المبنى الأول أو النقطة الأولى أن يستظهر من نفس ترك المؤجر المطالبة بماله وهو العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة، أن يستظهر من هذا الترك وعدم المطالبة أنه راض بأن يبقى هذا المال على حاله تحت يد الغير ولو من دون تصرف من الغير فيه، أن يستظهر من ذلك نحو ائتمان واستيمان في المقام بالمعنى الأعم من الاستيمان، وهو الرضا ببقائه تحت يد الغير، تحت يد المستأجر. إذا استظهر من نفس عدم المطالبة وترك المطالبة الاستيمان والرضا ببقاء العين تحت يد في مكانه تحت يد المستأجر، حينئذ يكون مشمولا لقاعدة نفي الضمان عن الأمين المتقدمة على القاعدة وبالروايات الخاصة التي تقدمت في الجهتين السابقتين. إلا أن هذا لا يكون دائميا بل ولا غالبيا. استظهار أن ترك استظهار الاستيمان والائتمان من عدم المطالبة، من مجرد عدم المطالبة مشكل بل واضح العدم، مجرد عدم المطالبة لا يدل على أنها لا راضٍ، خصوصا إذا كان جاهلا أصلا بأن مدة الإجارة متى تنتهي، هل انتهت مدة الإجارة أو لم تنتهي، أو كان هناك مانع عن المطالبة عنده، زحمة، مشقة، خجل إلى آخره من الأمور. إنما يكون عدم المطالبة ظاهرا في ذلك بضم عناية بحسب الحقيقة وقرينة حالية أو مقالية من قبيل أنه يكون عالما، علم بأنه قد انتهت المدة، أخبره المستأجر بأن المدة قد انتهت ولم يكن في المطالبة محذور ومؤونة عليه، ومع ذلك لم يطالب. قد يستظهر حينئذ في مورد من هذا القبيل أنه إذن راض ببقائه، أما مجرد عدم المطالبة وحده لا يكفي لاستظهار أنه هنا يوجد استيمان آخر غير الإجارة. الاستيمان الأول الذي كان من ناحية الإجارة قد انتهى، الاستيمان الثاني هذا مجرد عدم المطالبة لا يكون دليلا عليه ما لم نضم عناية أخرى زائدة إلى عدم المطالبة، لا أقل من علمه أو إخباره من قبل المستأجر، ومع ذلك يسكت وكان يمكنه أن يطالب، ولم يحتمل في حقه مانع آخر محذور آخر في عدم المطالبة، أو توقع في أن المستأجر هو يأتي بالعين يجعله عنده، كما إذا كانت العين المستأجرة من الأعيان التي العرف والعادة يقتضي أن يكون المستأجر يأتي بها حينما ينتهي الإجارة إلى المجير، حينما تنتهي الإجارة يأتي المستأجر بها إلى المجير، لا أنه يجعلها في محل بعيد فقط يخبر المجير بأنه قد انتهت مدة الإجارة. فإذا كان شيء من هذا القبيل إذن لا يكون عدم المطالبة ظاهرا، مجرد عدم المطالبة ظاهرا في أنه هنا راض ببقاء العين في يد المستأجر أمانة لكي يدخل في باب عدم ضمان الأمين الثابت على مقتضى القاعدة والثابت أيضا بالروايات الخاصة. هذه النقطة الأولى التي هي ليست تامة إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي توجد قرائن وخصوصيات وعنايات مع عدم المطالبة توجب هذه القرائن ظهور عدم المطالبة في أن المالك راض بأن يبقى المال تحت يد هذا الغير مجانا وبلا شيء ولو بلا تصرف، بنحو يكون نحو استيمان ونحو ائتمان ولو بالمعنى الأعام، الأمانة المالكية بالمعنى الأعام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لعلها هي أقرب إلى ذيل عبارة الماتين، أن يكون نظر الماتين في المقام إلى أنه إلى مسألة التخلية، حيث قال بل خلى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها. هذا الذيل كأنه يشير إلى نقطة أخرى، وهي أنه في بعض الموارد يكون التخلية بنفسها كافية في تحقق الرد، رد المال إلى المالك. المال في فترة الاستيجار مدة الإجارة كان بقاؤها بقاء العين تحت يد المستأجر حقا للمستأجر كما قلنا، لأنه مالك للمنفعة واستيفاؤه للمنفعة متوقف على أن يكون المال عنده حينئذ. العين عنده لكي يستوفيه. حينما تنتهي مدة الإجارة ذاك الاستيمان أو ذاك الإذن والتسليط الذي كان ناشئا من حقه في الاستيفاء للمنفعة، حق المستأجر المنفعة، ينتهي لا محالة، لأن ذاك الاستيمان كان مشروطا ومقيدا بالإجارة، بمقدار الإجارة لا أكثر. فالزمن الزائد على زمان الإجارة لا يكون هناك تسليط من قبل المالك، لا مطابقتان ولا التزامان، ولا حق للمستأجر في إبقاء العين عنده، بل مال الغير ومال الغير تحت يد الإنسان من دون رضا مالكه ولا إذن المالك يجب عليه رده بقانون وجوب رد مال الغير إليه. قاعدة على اليد العقلائية يجب رد مال الغير إليه إذا لم يكن قد أذن بنفسه في أن يبقى تحت يده، والإذن الذي كان في الإجارة كان مقيدا بمقدار حق المستأجر لا أكثر. إذن الآن يجب الرد. غاية الآن هذا وجوب الرد هنا في بعض الموارد يكون نفس التخلية ردا، كما في إجارة الأموال غير المنقولة. الأموال غير المنقولة، إجارة الدور والعقارات ونحو ذلك والبساتين، مثل هذه الأموال والأعيان يكون ردها إلى مالكها إنما يكون بالتخلية بإخلائها، إنما يخل الدار من الأثاث وأثاثه المستأجر معناه قد رد المال إلى مالكه. خل أعلم المالك أنني قد أخذت الأثاث، أخل الدار وأعلم المالك مثلا بأنه الدار بين يديه يستطيع أن يتصرف فيها يدخل فيها، تخلى بينه وبينها. هنا سوف يكون التخلية في كثير من الموارد يكون نفس التخلية بين المال وبين المالك ردا. فإن قانون القاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي الثابتة بالدليل اللفظي أو بالدليل اللبي العقلائي، الغاية فيها أداؤها وردها، ورد المال مفهوم الرد يختلف من مقام إلى مقام. التخلية بين المالك والمال هذا رد بحسب الحقيقة. أساسا الرد بعنوانه لم يرد عليه دليل، أن تلك الرواية لم تكن تامة سندا، وإنما الميزان أن نرجع إلى الارتكاز العقلائي، والارتكاز العقلائي هكذا يقول كلما كان المال، كلما رفع الغير المانع بين المالك وبين ماله هنا ارتفعت العهدة وارتفعت مسؤولية الغير حينئذ عن هذا المال. فهذا الأم هذا المانع قد يكون في مورد من الموارد، هذه التخلية قد يكون في مورد من الموارد تتحقق، أو رفع المانع بين المالك وماله يتحقق بمجرد الإخبار مع إخلاء المكان كما في العقار. وقد يكون إذا كان قد أخذ مالا وجعله في مكان بعيد كما في المنقولات، أخذ فراشا مثلا من شخص آجر فرشا من دكان فذهب به إلى البيت، هنا التخلية إنما يكون بالإتيان بالفرش إلى المكان الذي أخذه منه، لأن هذا الابتعاد مانع بنفسه، قد أوجده من؟ أوجده المستأجر. فلا يتحقق التخلية ورفع المانع إلا برفع هذا الشيء الذي قد أوجده المستأجر، هو أخذ الفرش إلى البيت للانتفاع. فحينما ينتهي الوقت لابد أن يرده، هنا يكون الرد على المستأجر، يعني مؤونة الإرجاع على المستأجر، ويكون التخلية حاصلة حينئذ أو رفع المانع حاصلا بوضعه بإرجاعه إلى الوضع الأول الذي كان بينه وبين بين مالكه، وهو في دكان المالك في حوزة المالك. فالرد في كل مكان يتحقق، أو التخلية في حالة معينة. ففي بعض الموارد هذه التخلية تتحقق، هذا الرد يتحقق بنفس التخلية والإعلام، يعلم ذاك بأن هذا المال الآن ليس فيه أي محذورين. حينئذ هنا تحقق الرد وتحققت التخلية. وفي الدور هكذا، حينما يخلي الدار ويخبر مالك الدار تحقق الرد، فيكون التخلية والتخلية كافية في مقام الرد. مفهوم الرد بالخصوص ليس له خصوصية في باب الضمان، وإنما اللازم في باب ما في باب مسؤولية مال الغير إنما يكون تحت يد الإنسان بلا إذن من المالك، هو أن يحقق التخلية. ذيل عبارة الماتن يشعر بأن نظره إلى كفاية التخلية بين المال وبين المالك، فإذا حقق التخلية قال بل خلى بينه وبينها، كلما تحققت التخلية ارتفع الضمان، وهذا مطلب صحيح. يكفي في مقام الرد التخلية. فاتب أم التخلية لابد أن كما أشرنا لابد ليست أمرا واحدا في تمام الموارد، في الأموال المنقولة قد يختلف التخلية عن المال غير المنقول. المال غير المنقول تخليته يكون بإخبار المالك وإخلاء البيت عن إشغاله بشيء بمال بأثاث ونحوه، لكن في مثل الأمور المنقولة قد يكون حينئذ تخليته وإخلاء أو رده إلى مالكه من خلال إرجاعه مثلا إلى حوزة المالك، لو كان قد أخذه كان سنخ الاستفادة والاستفاء بأخذه من حوزة المالك، هنا التخلية بإرجاع المال إلى حوزة المالك، يكون هذا هو الرد اللازم في مثل هذه الموارد. لا لمفهوم الرد بل لأن القاعدة العقلائية قاعدة اليد تقتضي هذا، أن كل حيلولة بين المالك والمال أوجده المستأجر أوجده الغير هذه الحيلولة لابد أن يرفعها. كل حيلولة بين المال وبين مالكه نشأ من عمل الغير لا من عمل المالك، هذه الحيلولة حينئذ لابد أن ترتفع. حينئذ هنا لو كانت قد يكون إذا كان المال بنحو بحيث المالك يأتي به إلى البيت كما في بعض الأمور الذي هؤلاء الصناع الذين يقومون ببعض صناعات في داخل الآخرين بأجراء الأجراء، أفرض الذي يجر الكهرباء ويجر، هذا هو يأتي إلى البيت ويأتي بأثاث الكهرباء الأثاث العمل والشغل إلى داخل البيت، هذا يكون حينئذ حينما ينتهي العمل هو لابد أن يأتي ويأخذ هذا المال، لأنه لم يكن هذه الحيلولة ناشئا من فعل المستأجر بين المال وبين دكان هذا المالك الأجير، وإنما بالعكس الحيلولة أيضا ما فعله فعله المجر فعله الأجير المالك نفسه في أمواله، فلا لا يجب على هذا المستأجر إلا أن يفسح لهذا الأجير أن يأتي إلى بيته ويأخذ المال، يأخذ هذه الآلة مثلا الكهربائية يأخذها، أما هو يأخذ هذه الآلة ويأتي بها إلى بيت صاحب الأجير مالك هذه الآلة ليس واجبا عليه. لماذا؟ لأن هذه الحيلولة لم يكن من فعل الأجير. فالقاعدة العقلائية في مثل هذه الموارد رفع ذلك المانع الذي أوجده الغير، كل مانع كان من فعل الغير لابد أن يرفعه حينما ينتهي استحقاقه ولا بد أن يرد حينئذ، والرد يتحقق برفع ذلك المانع، وحينئذ يكون نظر السيد الماتن إلى الموارد التي يكفي في التخلية هو أن يقول لذاك الإنسان المالك بأن المجير بأنه مالك بين يديك إذا طلبتها إذا تريدها خذها، كما في العقارات هكذا أو في بعض الأمور غير المنقولة التي قلنا أن الإتيان بها يكون بفعل المالك لا بفعل المستأجر. في مثل هذه الموارد مجرد التخلية كاف في تحقق في ارتفاع الضمان إذا لم يلزم إذا لم يتصرف بعد ذلك فيها تصرفا أوجب تلفا مثلا في المال، فلا يكون عليه ضمان، لأن هذا حينئذ ليس مشمولا لقاعدة على اليد ليثبت فيها الضمان، لأن اليد هنا ارتفعت بمجرد التخلية خرج عن كونه تحت اليد، اليد العقلائية هنا غير موجودة. أما إذا لم يكن شيء من الأمرين لا هذا الأول ولا ذاك لا هذا الثاني ولا ذاك الأول، يعني لم يكن كان المال من قبيل الفرش الذي يأخذه من دكان المالك ويستأجره من دكان يأتي به إلى بيته، أو مثلا لم يكن أيضا هناك ظهور في عدم مطالبة المالك بأنه يرضى بإبقاء الفرش بعد مدة الإجارة في بيته وأبقى الفرش في البيت بقي الفرش ولو لم يتصرف فيه جمعه
وجعله في مكان لو تلف يكون ضامنا، لأن هنا قاعدة على اليد العقلائية جارية، هذه القاعدة مقتضية بالضمان، فإنه كان يجب عليه أن يرد المال إلى صاحبه، أن يخلي بين المال وبين صاحبه، يرفع هذا المانع الذي أوجده ولم يرفعه، فمشمول لقاعدة على اليد العقلائية، ويثبت فيها الضمان، ولا يوجد في شيء من الأدلة المتقدمة ما ينفي الضمان هنا، لأن الأدلة المتقدمة تنفي الضمان في المستأجر والمستأمن والمؤتمن والأمين، وهنا شيء من هذا العناوين لا يصدق. بعد فرض انتهاء مدة الإجارة لا يصدق شيء من تلك العناوين، فيكون مقتضى القاعدة الضمان حينئذ لا عدم الضمان. السيد المعتن لعله ينظر إلى إحدى تلك النكتتين كما أشرنا إليهما، وكلتاهما يعني كل منهما تتم في بعض الموارد لا في تمام الموارد، فحكم السيد المعتن بعدم الضمان مطلقا بحسب عبارته لا يكون محل إشكال، إلا أن يكون نظره بالذيل إلى التقييد، يعني في الموارد التي يكون الرد بالتخليات، أن يخلي بينه وبينها، ومثلا يخبر المالك بأنه قد خلى بينه وبين المال. ثم يقول ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة يأتي.